أخي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في الآيات السابقة أنبياء الله أو بعضا من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فذكر زكريا وذكر يحيى وذكر إبراهيم وذكر إسحاق وذكر يعقوب وذكر المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فممن ذكرهم أيضا إسماعيل وذكر إدريس وذكر موسى عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم ختم بقوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فالأنبياء من ذرية آدم، فكان من آدم إدريس، ومن بعده جاء نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وداء من نوح من ذرية إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن إبراهيم جاء إسحاق وجاء إسماعيل أو إسماعيل وإسحاق، من إسماعيل جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن إسحاق جاء يعقوب، ومن يعقوب جاء جميع الأنبياء من بعده ما عدا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الأنبياء الذين قال الله فيهم أنه هداهم وأنه اجتباهم وممن هدينا واجتبينا، فالهدى هدى الله سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي يمن على من يشاء بالهدى ويمن على من يشاء بالاصطفاء والاجتباء وأن يجعله نبيا أو رسولا عليه الصلاة والسلام. ذكر من صفاتهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هنا أنبياء الله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأخبر من صفاتهم العظيمة أنهم يتواضعون لرب العالمين سبحانه، وإذا تليت عليهم آيات الله يخرون لله عز وجل ساجدين، يخرون. والخر خر أي نزل من أعلى لأسفل، السقوط من علو إلى سفل، فيجعلون أعلاهم أسفل شيء منهم، يجعلون جباههم على الأرض لرب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فرق بين هؤلاء وبين الذين يخرون صما وعميانا، والمعنى أنهم يبتعدون عن كتاب الله عز وجل، فلهم يسمعون ولهم يبصرون ولهم يتعظون. فلذلك ذكر عباد الرحمن وقال أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم سبحانه لم يخروا عليها صما وعميانا، ففي غيرهم الذين يخرون عليها صما وعميانا. الآية دلالة على أن آيات القرآن العظيم فيها تأثير في قلوب الخلق وفي قلوب المؤمنين خاصة، تؤثر في قلوبهم فتجعلهم يتواضعون لرب العالمين. فكلما تدبر الإنسان المؤمن كتاب رب العالمين علم أنه من الله سبحانه، وأنه لم ينزل على العباد حتى يتسلوا به، وإنما نزل حتى يقرأ حتى يتدبر وحتى يعمل بما فيه ورب نصه، تؤثر في قلوبهم فتجعلهم يتواضعون لرب العالمين. فكلما تدبر الإنسان المؤمن كتاب رب العالمين علم أنه من الله سبحانه، وأنه لم ينزل على العباد حتى يتسلوا به، وإنما نزل حتى يقرأ حتى يتدبر وحتى يعمل بما فيه. وربنا يقول: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يعقلون هذا القرآن، أفلا يتفهمون هذا القرآن ويفقهون فيه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالإنسان المؤمن قلبه مفتوح، قلبه يعقل ما جاء من عند رب العالمين، فيقتدي بأنبياء الله أنه يسمع كلام الله، فإذا سمع الموعظة اطاعه، وإذا سمع الأمر عمل واستجاب، وإذا سمع النهي انتهى وانزجر، إذا سمع الكلام أو ذكر الجنة والنار بكى وخاف أنه يحرم من الجنة أنه يدخل النار. فهؤلاء الأنبياء يخرون لله عز وجل ساجدين باكين سجدا وبكيا. يقول العلماء في هذه الآية: ينبغي لمن قرأ آيات فيها سجدة أن يسجد لله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يسبح ربه سبحانه، وأن يذكر الله بما يليق من فضلنا الإمام القرطبي هنا. ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما يليق بآياتها. وهل للسجدات دعاء مخصوص؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح ربه سبحانه، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء رآه رجل في المنام رأى. فيقول لنا الإمام القرطبي هنا: ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما يليق بآياته. وهل للسجدات دعاء مخصوص؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح ربه سبحانه، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء رآه رجل في المنام رأى شجرة تسجد لله عز وجل في منامه وتقول دعاء، فقصروا إياه على النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل أنه سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة وقال كما قالت الشجرة. قالت إيه؟ أن الرجل رأى في رؤية منامية أن شجرة سجدت لله عز وجل، وقالت: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. فالرجل قص الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك آية فيها سجدة، وسجد وقال كما قالت الشجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، يعني بهذه السجدة، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. الآيات في سجود القرآن حوالي 15 آية في كتاب الله عز وجل، فالمؤمن إذا قرأها أو أتى عليها سواء هو كان في صلاة أو في غير صلاة فينبغي أن يسجد. والسجود هذا مستحب متأكد الاستحباب، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجدتين اللي في سورة الحج قال فيها سجدتان من لم يسجد فيهما فلا يقرأهما، كأنه تأكيد للسجود، إن اسجد لما تمر بها. فإذا كان في صلاة كبر وسجد، وإذا كان في غير الصلاة أيضا كبر وسجد، سواء القارئ والمستمع أيضا معه يسجد للسجود إذا كان جلس للاستماع للقرآن. السجود مستحب وليس واجبا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في سورة النجم، وجاء عنه أيضا أنه في مرة أخرى قرئت ولم يسجد صلوات الله وسلامه عليه. فلو كان السجود واجبا لا فعله في كل المرات صلوات الله وسلامه عليه، ولكن تركه مرة بيان لأنه مستحب وليس فرضا واجبا. السجود زي سجود الصلاة، فيقول فيه ما يقول في سجود الصلاة: قل اللهم إني لك سجدت وبك أمنت لك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صوره، فشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه تبارك وتعالى. فيقول سبحان ربي الأعلى، يدعو في هذا السجود. أيضا لو أنه قال ما يناسب الآية التي قرأها كان حسنا أيضا. فلذلك هنا يقول لنا الإمام القرطبي: ينبغي أن يقول في سورة السجدة، يعني في سجدة سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سبحوا بحمد ربهم، فكأنه يستحب أن يقول ذلك: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وجاء في الأذكار الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فعلى ذلك هنا ما جاء في الآية يناسب ما يقوله. هنا قال لنا وهم لا يستكبرون، وهم يدعو ربه: اللهم لا تجعلني من المستكبرين. فهنا يناسب الذكر والدعاء ما في الآية نفسها. فإذا كان مثلا في سورة سبحان، فالآية: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبلي إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالمناسب هنا يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويناسب أن يذكر الله بما في هذه الآية، يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول، فلو قال ذلك كان حسنا واقتدى بهؤلاء الذين أوتوا العلم، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول، ويبكي من خشية الله سبحانه إن استحضر البكاء في ذلك ويزداد خشوعا بذلك. أيضا إذا مر بآية فيها ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى وناسب ذكر معين في هذه الآية التي فيها سجدة ناسب أن يدعو بمثله وهو ساجد. قال لنا هنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية، وبكية فيها قراءتان، قراءة الجمهور بضم الباء وقراءة حمزة والكسائي بكسرها بكية، بكية قرأت خروا سجدا وبكية، خروا سجدا وبكية. لما ذكر هؤلاء الذين يذكرون الله وتتلى عليهم الآيات فيسجدون لله ذكر عكسهم غيرهم الذين تركوا الصلاة بالكلية أو ضيعوا الصلاة أو ضيعوا مواقيتها. قال فخلف من بعدهم هؤلاء الأنبياء وهؤلاء العلماء وهؤلاء أهل التقوى الذين إذا ذكروا بالله عز وجل خشعوا لرب العالمين سبحانه. فخلف من بعدهم مضى هؤلاء وجاء من بعدهم من لا يخافون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فخلف من بعدهم خلف، والخلف خلف وخلف خلف، خلف يكون في الشر وخلف يكون في الخير. يقول هؤلاء خير خلف لخير سلف، فهؤلاء في الخيرية خلف، ولكن إذا كان في الشر فقال خلف خلف. فخلف من بعدهم خلف يعني أناس فيهم شر، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة، إما تركوها بالكلية فلم يصلوا، أو أضاعوا مواقيت الصلاة فإذا بهم يؤخرون الصلاة عن وقتها ويجمع الصلوات لغير عذر بعضها مع بعض. يقول مجاهد في هذه الآية يعني أنها من علامات الساعة أو عند قيام الساعة أو قربها يذهب صالح هذه الأمة. قال عند قيام الساعة وذهاب صالح هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زنا، يعني أن الناس ينسون الله سبحانه يتركون الصلاة، وقد يزني الرجل بالمرأة في الطريق يستخبى بها في مكان فيفعل ذلك يفشو الزنا في الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، إذا بهم هنا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا ضاعت الصلاة إيه اللي حينهى عن الفحشاء والمنكر؟ يبقى هنا يقول متربي على الأدب، زي ما كتير بالناس يقول لك الصلاة أصلي ليه، ما الصلاة ربنا يقول تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما بعملش فحشاء ولا منكر، هو يظن بعقله ذلك أنه طالما هو كويس وطيب مش لازم يصلي، ما أنا كويس أصلي ليه. هذا من كفر الإنسان وبعده عن رب العالمين سبحانه، وكأنه يعترض على تشريع الله سبحانه وتبارك وتعالى. مش عاجبه أن الله يأمره بالصلاة ويعلم ليه أمرنا بالصلاة، أو من أسباب الأمر بالصلاة أنها تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر. إذا ترك الصلاة أو ضيع حدودها وأركانها وضيع صلاته فإذا به يقع في شهواته ويقع في المنكرات، لذلك جمع الاثنين هنا، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذا ضاعت الصلاة إيه اللي حينهاك عن المنكر؟ ضاعت الصلاة فإذا به يقع في شهواته من زنا وغيرها. يقول هنا لنا قال عمر من ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذا ضيع الإنسان الصلاة اللي هي العهد الذي بين الله وبين عباده فالإنسان لما سواها أضيع. مين المراد بهذه الآية؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هنا من بعد الأنبياء، كأن يأتي النبي وبعدين يدعو قومه فيستجيبون، فإذا مات النبي فإذا بقومهم بعده يتمسكون شيء في شيء فشيء لغاية ما يضيعون ويتركون في النهاية. يا ترى في الأمم السابقة لا، وفي أمتنا كمان وفي أمة الإسلام أيضا. فربنا سبحانه وتعالى ما ذكر هنا خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فخلف السوء هم الذين يضيعون الصلاة، وهو مشاهد وموجود في هذه الأمة، يضيع الصلاة ويضيع أركان الإسلام ويتبع الشهوات، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فضيعوا دينهم وضيعوا أنفسهم. أضاعوا الصلاة، قالوا إضاعة الصلاة الجحد بها والكفر بها وتضييع الصلاة والتفريط في أدائها والتكاسل عنها صور كثيرة لإضاعة الصلاة، فمش شرط أنها صورة واحدة. ضيع الصلاة معنى ما صلاش، لا، الصلاة ضيع هذه الصلاة كلها على بعضها، أو ضيع بعض أركانها، أو صلى صلاة غير مقبولة عند الله وغير صحيحة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فينقر في صلاته، يسرع في صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها. فلما انتهى الرجل من صلاته وجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى هنا الصلاة اللي انت صليتها دي ما هي الصلاة، روح صلي تاني. فراح الرجل وعاد الصلاة بنفس الهيئة نفسها، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. في النهاية الرجل قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. كان من الأول، كان من الأول يقول علمني، ولكنه لما ما سألش فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مش نفع، روح عيدها تاني. في المرة الثالثة لما تواضع الرجل وقال علمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. طالما أنك بتعرفش تصلي كده يبقى من باب أول مش تعرف تتوضى. اللي بيصلي بيصلي، أنا شايف الناس كتير بيصلوا، اللي بيتوضي يمكن لعله لا يرى أحدا يتوضى. فعلى ذلك يبقى أنت مش عارف تصلي يبقى من باب أول ما أنتش عارف الوضوء. إذا أتيت الصلاة يبقى الأول أسبغ الوضوء، وبعد ذلك ادخل في هذه الصلاة. اعمل ايه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاطمئنان في صلاته، يكبر وبعدين اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم ارفع فاعتدل قائمة، ثم اسجد فاطمئن ساجدا، ثم اقعد فاعتدل قاعدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى الاطمئنان في الصلاة، فاذا لم تطمئن في الصلاة ضاعت هذه الصلاة، وليست الصلاة وليست مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كلا صلاة. إذا هنا أنت صليت، لا ما هي الصلاة، إنك لم تصلي، يبقى اللي بتعمله ده لعب وليس صلاة. جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي، فالرجل بيصلي ويطفف في صلاة، عمال يكروت في الصلاة ويدري في صلاة. فلما خلص قال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ بلك قد ايه بتصلي الصلاة اللي انا شفتها دي؟ قال منذ 40 سنة. بل 40 سنة بصلي. قال منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة. بلك 40 سنة عمرك ما صليت لله عز وجل صلاة. هنا جابها منين حذيفة؟ ويعرف الغيب؟ لا، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي لم يعتدل في صلاته ولم يطمئن في صلاته قال له انك لم تصلي وامره بالاعادة. يبقى على ذلك كل انسان يصلي صلاة على هذه الهيئة فلا صلاة له، لا صلاة له. فجاء هنا في الأثر يقول حذيفة رضي الله عنه إن الرجل لا يخفف الصلاة ويتم ويحسن. يعني الأمر هنا قد يخفف الإنسان الصلاة، قد يطول الصلاة يقرأ بسورة البقرة في ركعة، وقد يخفف يقرأ بقول هو الله أحد، يقرأ بالعصر بس فاهم بيقرأ إيه، يركع لله عز وجل بيسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فهم ما قال وأقل في التسبيح ولكن تدبر فيه وركع، فكان صلاته على أقل ما فيها ولكنها صلاة. إنسان يركع ما يلحقش وروح رافع، تلاقي كثير من الناس على هذا الشيء تتأمل في الصلاة بيقول إيه ده وإمتى رح يقرأ وإمتى كذا، ما لحق يقف إلا وركع رفع عمال وخلص الصلاة على هذا الشيء. أي صلاة هذه الصلاة؟ لعله يسجد على الأرض ومش تاعب نفسه انه يروح قاعد بعد السجود، لا بيروح رافع زاوية حادة كده ويروح نازل تاني ساجد على الارض، مش عايز يتعب نفسه، كأنه بيصلي للناس بيكرر ويضحك على الناس. الصلاة لله سبحانه وتبارك وتعالى، والصلاة لك انت، احسنت فلنفسك، اسأت فعليها. فعلى ذلك الانسان يعلم ان الله سائله عن هذه الصلاة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. لا يقيم الرجل فيها صلبه يعني في الركوع والسجود، كأنه إذا ركع وبعدين ما رفعش واعتدل رح نازل ساجد على طول، هنا لا تجزئ هذه الصلاة، يعني ليست صلاة صحيحة. كذلك إذا سجد لم يقم صلبه، سجد رح رفع نص رفع ورح نازل تاني، لا تجزئ هذه الصلاة. يبقى لابد من صلاة تجيد فيها كيف تصلي لله سبحانه وتبارك وتعالى. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم قال تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. صلاة المنافق، المنافق بيصلي ولكن ليس مؤمنا بهذه الصلاة، يصلي مجاملة للناس وعشان يوري للناس ان هو مسلم زيه زيهم، اما قلبه فممتلئ بالكفر ليس فيه ايمان، فيقوم يصلي. فربنا قال لنا في المنافقين يصلون يراؤون الناس لا يذكرون الله الا قليل، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فالمنافق اصلا مش عايز يصلي، بس شايف النبي صلى الله عليه وسلم شايفه وعارفه، شايف المسلمين شايفينه وعارفينه، اهو بيقلد زيه زيهم، الا بعدين يقتلوه بتركه للصلاة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافق انه يترك الصلاة، لو لقى حد شايفه يقوم ينكر الصلاة. قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة، يعني أخر صلاة العصر لغاية آخر وقتها، وبعدين يقوم ينقر أربع ركعات في آخر وقتها في الوقت اللي منعنا من الصلاة فيه، لأن عباد الشمس يسجدون لها في هذا الوقت. فهنا من لم يحافظ على الصلاة وضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، صلى الفريضة وأتمها ولا نقصها. هنا في الحديث الآخر أن يخرج العبد من صلاته وليس له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها، وسكت وما قالش يخرج بصلاته كاملة. كان يدخل الإنسان في الصلاة ويجيله الشيطان يخليه يسرح، يخليه ينسى، يخليه يتذكر المال بتاعه والبيت بتاعه، يقوم ياخد منه يختلس لغايه ما يطلع في الصلاه وملوش في النهايه الا عشر الصلاه، والتسعة عشر ضيع ملوش اجرها. طب هيعمل ايه بقى اذا جه يوم القيامه وصلاته في المصيبه اللي هو فيها هذه؟ فالله عز وجل يتكرم سبحانه ويامر ملائكه انظروا هل له عمل في صلاته، صلاه تطوع، فاذا كان له تطوع ينظر ويكمل الفريضه من هذا التطوع. طب والله الإنسان بيصلي الفريضة أو بيستقيم فيها وبيصلي مع جماعة وكذا، أما بيصلي تطوع يمكن يكروت، هينفع التطوع ده؟ إذا كان بيصلي تطوع كروته ولا ينفع ولا تكمل له صلاته من هذا من هذه الصلاة اللي لا تجزئ، لابد أن يستقيم في صلاته. ومش معنى صلاة اللي احنا بنقولها إنه يقوم يصلي ويقرأ القرآن كله فيها، ولكن أحسن صلاتك، أتقن صلاتك. إذا قرأت الفاتحة فتفهم ما الذي تقوله، إذا قرأت قل هو الله أحد افهم ما الذي تقول، إذا ركعت فسبحت سبحان ربي العظيم افهم أنك تسبح الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو قلتها مرة واحدة فأتقنتها وأحسنتها وفهمتها أغنت عنك، بخلاف من يركع ولا يدري ما الذي يقول، ركع ورفع وهو يوهم نفسه أنه أحسن في صلاة. قال لنا هنا في الحديث فإن كانت صلاته تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أكملوا لعبدي فريضته من تطوع، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. وهنا الصلاة من أفضل العمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل بعد شهادة التوحيد، فإذا أتم صلاته نفع ونجح يوم القيامة، وإلا هلك وضيع نفسه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.